تعالى ربنا الرحمن بلا سهو بلا نسيان، كبير جل عن نقصان وعن شبه وعن بهتان،
هو المولى عظيم الشان.
تعالى ربنا الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في ظلال العقيدة أحدثكم الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى عن الحرب على العقيدة، بعد أن حدثتكم عن العقيدة وأهميتها. تعالوا بنا ننظر إلى الحرب على العقيدة. إخوة الإسلام، الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، عقيدة الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى عقيدة سهلة واضحة ميسرة، تخاطب العقل وتخاطب العاطفة، وهي مبثوثة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بصورة بعيدة عن السفسطة والفلسفة والعقد وعلم الكلام والألغاز والطلاسم. العقيدة كما تقرؤونها في القرآن لو تدبرتم، وينبغي أن نتدبر كتاب الله عز وجل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعوذ بالله من أقفال القلوب. هذه العقيدة تأتي في القرآن بصورة واضحة تخاطب العقول في قضية التوحيد، وهي أهم قضية من قضايا العقيدة في معالم الإيمان بالله تبارك وتعالى. القرآن الكريم يعرض عقيدة واضحة، الناس يعتقدون شركا فيما ليس توحيدا، فالله عز وجل يقول لهم: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يقول لهم: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. يخاطبهم فيقول سبحانه وتعالى حين يبين هذه القضية: لو كان معه، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قضية واضحة، مخاطبة صريحة للعقل. القرآن الكريم يبين في من زعموا أن لله عز وجل ولدا، يقول: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. انظروا إلى هذه البساطة والدلائل والبراهين الواضحة في قضية التوحيد الذي أراده الله عز وجل توحيدا خالصا، ليس مجرد توحيد، بل قال فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، دين خالص وتوحيد خالص. هذا الجانب المعنوي أقرب معناه بمثال حسي، حين يقول الله عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، لبنا خالصا سائغا للشاربين. الله أكبر. من بين فرث ودم، الفرث الروث، الفرث قاذورات بقايا الطعام، ودم أحمر ملوث في ميكروبات، من بين فرث ودم، فرث أخضر والدم أحمر، لبن أبيض ناصع البياض خالصا من كل الشوائب، لا نشم فيه رائحة الفرث ولا نجد فيه أثر الدم، لذا سماه الله عز وجل لبنا خالصا، من بين فرث ودم لبنا خالصا. هذا مثال حسي للإخلاص، كيف يكون اللبن خالصا من بين فرث ودم. الله عز وجل يريد التوحيد خالصا كهذا اللبن الخالص. والقرآن الكريم يتحدث في هذه القضية كما يخاطبنا بالعقل، يخاطبنا بالعاطفة، فيما يفهمه العامي ويفهمه المتعلم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذلك الخروج. القرآن الكريم بهذه البساطة يعرض العقيدة، ويعرضها أحيانا في صورة تساؤلات، تساؤلات عجيبة، تساؤلات تقريرية. الله سبحانه وتعالى يدعنا ننظر في الكون وفي النفس، ثم يبني على هذه النظرات وتلك التأملات قضية التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين انظروا إلى هذه المخاطبة وإلى هذه الأسئلة كيف يقرر القرآن الكريم قضية التوحيد ببساطتها في وضوحها في سهولتها وهذا الذي تجدونه في القرآن تجدونه كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يقرر النبي عليه الصلاة والسلام معالم العقيدة فها هو عليه الصلاة والسلام وقد أردف ابن عباس خلفه وابن عباس حينئذ غلام ابن العاشرة من عمره فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف إنها عقيدة واضحة بسيطة يفهمها هذا الغلام ابن العاشرة من عمره هذه العقيدة التي علمنا القرآن وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام وعاش الصحابة الأول رضوان الله عليهم في ظلالها عاشوا في ظلالها تربوا على معانيها أصبح كل واحد منهم رجل عقيدة الواحد منهم بفضل الله يساوي أمة هذه العقيدة والتي كما ذكرت سابقا كانت سبب قوة المسلمين أريد لها أن تحارب لا لن يبقى المسلمون أقوياء ولن يبقى سر قوتهم قائما هذه العقيدة السهلة الميسرة تدخل في صراع تدخل في دائرة الغزو الفكري تدخل في دائرة الغزو العقدي أعداء الإسلام أعداء الإسلام بدأوا تخريب العقيدة بدأوا ينخرون فيها كسوس فإذا بهذه العقيدة تتحول إلى شيء آخر إلى قضايا جدلية وإلى مسائل خلافية وإلى أمور كلامية وإلى فلسفة معقدة لكم أن تتخيلوا عقيدة القضاء والقدر كيف هي في حياة الناس كيف أورثت المسلمين عقيدة جعلتهم لا يهابون الموت ولا يخشون على شيء وينطلقون في سبيل الله تعالى غير هيابين ولا وجلين، أدركوا أن الرزق مضمون وأن الأجل معلوم وأن الأمر كله بيد الله وأن كل شيء في الكتاب قد سطر وأن هذا الذي سطر لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب وأنه إن شاء الله تبارك وتعالى فإن للعبد أيضا مشيئة ترتبط بالأخذ بالأسباب، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكانت عقيدة القضاء والقدر سببا في قوة المسلمين بفضل الله وانطلاقاتهم وفتوحاتهم، لكن الذي حدث أن أعداء الإسلام حين سلطوا حربهم على العقيدة تحول القضاء والقدر إلى قضايا جدلية وفلسفة عقيمة وسفسطة. بمعنى القضاء والقدر، والذي قال الله عز وجل فيه إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال وكل كبير وصغير مستطر، قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، إلى آخر الآيات التي ارتبطت بعقيدة القضاء والقدر وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا القضاء والقدر الذي عاشه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحول بعد إلى مسائل يقال فيها قضاء والقدر علم الله تعالى وهو علم مسطر وكل شيء مقدر. فقال نعم. كيف هذا؟ كأن الله عز وجل حكم على كل شيء. نعم حكم على كل شيء، ولكن ربط الأشياء بأسبابها. فيقولون إذن لا يجوز أن نقول بالقدر وإلا نسبنا الظلم إلى الله، لأنه لو سطر كل شيء وهذا مكتوب أنه مؤمن وهذا كافر وهذا طائع وذاك عاصي، ثم يثاب المؤمن ويعاقب الكافر ويثاب المطيع ويعاقب العاصي، هذا فيه نسبة ظلم إلى الله عز وجل. وبهذه الفلسفة الغريبة التي فهمت شيئا وغابت عنها أشياء ونسيت عدل الله عز وجل ونسيت أن الله لا يظلم الناس شيئا وأن الله كما قال وما ربك بظلام للعبيد، وكما قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، تناسوا هذا وراح يقولون لا قدر والأمر أنف، وتنشأ فرقة في الإسلام تسمى بالقدرية وتحارب القدر وتنكره، تنكر معلما من معالم الإيمان، تنكر عقيدة ثابتة. سبحان الله العظيم، باسم العقيدة تحارب العقيدة، تحارب عقيدة القضاء والقدر تلك التي هي ركن من أركان الإيمان، منكرها كافر. فتأتي القدرية، قيل سموا بالقدرية لكثرة كلامهم في القدر، وقيل سموا بالقدرية لأنهم نفوا القدر عن الله عز وجل ونسبوه للإنسان فعرفوا باسم القدرية. هؤلاء مبدأهم لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف، الأمر أنف مستأنف، وأن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد كما أنه لم يكتبها، فإذا فعلها العبد علمها الرب فكتبها الملك، وبذا أنكروا القضاء والقدر. وهذا المذهب البعيد تماما عن العقيدة الحقة والتوحيد الخالص قابله مذهب آخر كرد فعل لهذا الاتجاه. قالوا كيف تنكرون القضاء والقدر وعشرات الآيات والأحاديث في القضاء والقدر، ومنكر القدر كافر؟ كيف تقولون لا قدر والأمر أنف؟ نحن يعني الفريق الثاني هذا، نحن نقول كل شيء مقدر، والإنسان مجبر، والإنسان مسير لا مخير، وكل شيء إنما هو بقدر الله، ونفوا عن الإنسان الأسباب، وجعلوا الإنسان بمثابة الريشة في مهب الريح تسيرها الرياح كيفما شاءت، وعرفوا باسم الجبرية، وأنكروا الأخذ بالأسباب. وقال قائلهم جرى قلم القضاء بما سيكون، فسيان التحرك والسكون، جنون بك أن تسعى لرزقك وفي غيابته يرزق الجنين. عجيب أمر هذا المذهب. انظروا، وأنا لا أريد أن أنتقل بكم من العقيدة إلى الفرق أو علم الكلام، إنما أريد أن أقول لكم انظروا كيف كانت الحرب على العقيدة، كيف بدأت. وهذه الفرق من أوائل الفرق العقدية التي بدأت، بمعنى أنها بدأت قبل ظهور الخوارج وقبل ظهور الشيعة، فكانت هذه الأفكار للفرقة القدرية والأفكار التي تقابلها للجبرية. تحولت قضية القضاء والقدر وعقيدة القضاء والقدر، تحولت هذه العقيدة إلى مسائل وإلى ألغاز وإلى طلاسم، هذا ينكر القدر وهذا يثبته، والذي أنكره لم يفهم القضية، والذي أثبته كذلك نفى الأسباب. فمن هنا بدأت العقيدة في مسار جديد. هذا مثال. مثال آخر، الكلام عن الذات الإلهية، عن الله عز وجل، ولله عز وجل صفات كما له أسماء. فالله عز وجل أشار إلى الأسماء بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وبين سبحانه وتعالى أن له صفات، منها المحمود الذي أقره، ومنها المذموم الذي نزه نفسه عنه، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فلله عز وجل أسماء وله صفات. أسماؤه سبحانه وتعالى مبسوطة في القرآن وفي السنة، علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن من هذه الأسماء ما يمكن إحصاؤه، وعلينا أن نجتهد في إحصائها ومعرفتها، والجزاء هو الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. لكن لا يفهم من هذا الحديث أن أسماء الله تعالى انحصرت في 99 اسما، ذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن أسماء الله لا تحصى في حديث آخر، وفيه اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وحزني. هذا الحديث في دعاء تفريج الكرب فيه الدعاء بأسماء الله كلها بما فيها ما استأثر الله عز وجل بعلمه. إذن لله عز وجل أسماء وله صفات، فالصحابة رضوان الله عليهم قرأوا القرآن واستخرجوا أسماء الله تعالى ودعوه بأسمائه الحسنى ولم ينكروا شيئا من هذه الأسماء وأمروها كما وردت، لكن حتى تأخذ العقيدة منحى آخر، منحا آخر، وحتى تحارب كما أشرنا إلى حرب العقيدة، نجد أناسا كالمتكلمين كالمعتزلة قالوا في مسألة الأسماء ننفي الأسماء عن الله عز وجل، قالوا ننفي الأسماء عن الله عز وجل. لماذا يا معتزلة؟ قالوا هذا من باب التعدد، الأسماء قديمة وذات الله قديمة وبقاء الأسماء معناه تعدد في الذات، وهذا شرك يتنافى مع الأصل الأول من أصولهم الذي سموه التوحيد، فنفوا عن الله عز وجل الأسماء ونفوا عنه الصفات. وكلام غريب وعجيب، حين قدم المعتزلة العقل على النقل قدموا العقل على الشرع، وليتهم كانوا عقلاء حين أصلوا أصولهم الخمسة ينكرون أسماء الله تعالى باسم التوحيد على أن الأسماء كل اسم من الأسماء قديم، وعلى أن كل صفة من الصفات قديمة، وتعدد القدماء تعدد الذوات، وهذا شرك، ولا بد للتوحيد أن ينفي الأسماء وينفي الصفات. هكذا خرجت العقيدة عن مسارها، من عقيدة حقة مسطرة في القرآن والسنة إلى تفطط وإلى علم كلام وإلى كلام لا يقبله العقل باسم العقل، وإلى محاربة العقيدة باسم العقيدة. فأنكرت المعتزلة الأسماء والصفات على خلاف بينهم في المسألة. سبحان الله العظيم، وعرفوا باسم أهل التعطيل لإنكارهم أسماء الله عز وجل وصفاته، أنكروا أسماء الله تعالى وصفاته في الوقت الذي كانت فيه المعتزلة تنكر الأسماء والصفات وتعطلها. رأينا من يثبت الأسماء والصفات على عكس المذهب الأول، لكن بطريقة غريبة فيها تشبيه وتجسيم، هؤلاء الحشوية، هؤلاء المشبهة المجسمة الممثلة الذين جعلوا أسماء الله تعالى كأسماء الناس أو كأسماء خلقه، وصفات الله عز وجل كصفات خلقه. لماذا هذا التمثيل؟ كيف يتفق هذا مع قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ كيف يتفق هذا مع قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد؟ لا مثيل له ولا ند له ولا نظير له ولا مثيل له، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن هؤلاء حاربوا العقيدة في قضية الأسماء والصفات من ناحية التعطيل، وهؤلاء من ناحية التجسيم أو التمثيل. وجاء قوم فقالوا نمسك العصا من منتصفها، لا نقول بالتعطيل ولا نقول بالتمثيل. فالمعطلة يعبدون عدما، والممثلة يعبدون وثنا أو صنما. المعطلة يعبدون عدما، إذا قلت الله لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، الله لا تسمه باسمه العزيز ولا العليم ولا الحكيم، وليس من صفاته الصفات الذاتية ولا الفعلية. وهؤلاء الممثلة يقولون صفات الله كصفاتنا وأسماؤه كأسمائنا، فجعلوا الله عز وجل صنما وأولئك جعلوه عدما. المؤولة قالوا نحن نثبت الصفات ولكن نتأولها، نقول اليد بمعنى القدرة ونقول العين بمعنى الرعاية ونقول استوى بمعنى استولى ونقول في قوله تعالى وجاء ربك جاء أمره أو جاء ملكه، ينزل ربنا تنزل رحمته. أأمنتم من في السماء أمره أو ملكه أو حكمه؟ ومضى التأويل هكذا. وكنا نرى نحن الأزاهرة أن التأويل هذا أبسط الأشياء، فليست فيه مصيبة التمثيل ولا مصيبة التعطيل، حتى درس الإنسان وتبحر في هذا الجانب. فإذا بالمؤولة بغض النظر عمن هم وعن أسمائهم وإن كانوا يمثلون قاعدة عريضة، المؤول لا يتأول إلا إذا شبه أصلا، فهو إذا قيل له يد الله عز وجل فيعتقد التشبيه، فحتى ينفي التشبيه عن الله عز وجل يقول إذن اليد بمعنى القدرة، اليد بمعنى القدرة، فينفي اليد. سبحان الله، يعني المؤول هذا أولا شبه، فلما شبه احتاج أن يؤول فجعل اليد بمعنى القدرة. فلما تصل اليد إلى معنى القدرة النتيجة لا يد، فأوله تمثيل وآخره تعطيل، فجمع بين الشرين على الرغم أنه باسم التأويل وأنه أمسك العصا من منتصفها. لكن لماذا أنا أؤول وأنا أصلا أعتقد عدم التشبيه لله عز وجل في ذاته أو أسمائه وصفاته؟ أيقنت بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإذا قيل لله يد نعم لله يد، ليست كأيدينا، ليست كجارحتنا، لا نعلم كنهها، لا نعرف كيفيتها. هو أخبر سبحانه وتعالى أن له يداً فآمنا بذلك وأثبتنا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال كلتا يدي ربي يمين. لكن المؤولة لهم كلام عجيب، فهم مثلا إذا قلنا في الآية يد الله فوق أيديه قالوا قدرة الله فوق قدرته. طيب إذا جاءت الآية فقالت بل يداه مبسوطتان، هل تصلح أن تكون بمعنى بل قدرتاه مبسوطتان؟ ما هذا؟ وهل اليد وردت في اللغة العربية بمعنى القدرة أم أنها وردت بمعنى النعمة؟ فلان له يد علينا، له نعمة، وله أيادي بيضاء، له نعم. فلماذا إذن تفسر اليد بالقدرة؟ وإذا فسرت اليد بالقدرة انتهت إلى أنه لا يد، فهذا هو التعطيل. لكن يقولون في كتاب الله عز وجل يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أو قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فيقولون هكذا وردت في القرآن بالإفراد والتثنية والجمع. فهل لله عز وجل يد أو يدان أو أيدي؟ نقول في اللغة العربية الإفراد لا يتعارض مع التثنية، فإذا قلت رأيت بعيني فليس معناه نفي العين الثانية، وإذا قلت سمعت بأذني فليس معناه إنكار الثانية، هذا معروف في اللغة، تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني وأنت لك عينان ولك أذنان. وبلغة التعظيم يأتي الجمع، والجمع لا يتنافى مع التثنية أيضا. إذا رحنا نقول مثلا فلان يقول عيوني وهو ليس له إلا عيناه، له عينه فيقول عيوني وهكذا، وفلان له أيادي بيضاء، هذا في التأويل. إذن لله عز وجل يدان ليست كأيدينا، ليست كجارحتنا، لكن المؤولة فعلوا هذا ومضوا في كل الأسماء والصفات يتأولونها فيما لا تسعفهم اللغة ولا يسعفهم كلام السلف ولا القرآن ولا السنة. يد الله فوق أيديهم سبحانه وتعالى، نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، لكن الكيف نحن نجهله؟ نحن جهلنا كنها الذات فجهلنا كنها الصفات. لكن هذه قضية لها تفصيل سيأتي في حينه إن شاء الله، لكن خذ المثل كيف حوربت العقيدة، كيف تحولت قضية كهذه إلى أن تصبح قضية القضايا. وهؤلاء الممثلة وأولئك المعطلة وهؤلاء المؤولة أين هم من عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم؟ الشيء المذكور في القرآن الكريم المفصل في سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأصبحت مسألة الأسماء والصفات سبب فرقة وشقاق بين المسلمين إلى يوم الناس هذا، صراع عنيف، هو الصراع على العقيدة والحرب على العقيدة. تعالوا ننظر إلى المسألة ونرى ما قاله الله عز وجل وما قاله رسوله عليه الصلاة والسلام وما قاله الصحابة وخير القرون. إذن هناك تغير وانحراف بالعقيدة عن مسارها الصحيح، فدخلت في دائرة علم الكلام والخلافات وتمزيق الأمة، ومضت هذه الحرب على العقيدة الإسلامية جيلا بعد جيل وقرنا تلو قرن إلى أن وصلنا إلى هذا العصر الحديث، ولا تزال العقيدة تأخذ منحى بعيدا عن عقيدة القرآن والسنة، فتدرس العقيدة على أنها فرق، تدرس العقيدة على أنها علم كلام، على أنها فلسفة أو سفسطة وجدل عقيم. لا والله، عقيدة القرآن والسنة أبسط من هذا وأيسر وأوضح. هذه العقيدة حين شرد بها أعداء الإسلام عن مسارها الصحيح مستخدمين أناسا من المسلمين في سبيل أن تنأى العقيدة عن وسطيتها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، كان الله عز وجل يقيض لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. فجدد الله عز وجل الدين على يد أئمة عظماء أعادوا العقيدة إلى بساطتها الأولى. الإمام أحمد بن حنبل والذي عرف بهذا اللقب إمام أهل السنة والجماعة كان يعيد العقيدة إلى بساطتها وتكلم عن عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليه، ما أتى بجديد إنما عاد إلى الإسلام في بساطته الأولى. مثلا حين خرجت العقيدة إلى النحو الذي أشرنا إليه من علم كلام وفلسفة وكذا، جاء شيخ الإسلام ابن تيمية فتحدث عن العقيدة الصحيحة ورد على كل الأفكار الضالة الباطلة، وكان الرجل أعرف بأصحاب الأفكار الباطلة منهم أنفسهم، فحورب ابن تيمية وسجن وحرقت كتبه، ولا يزال إلى الآن يقال العقيدة التيمية. ابن تيمية ما جاء بعقيدة، إنما رد الناس إلى عقيدة القرآن والسنة. جاء ابن عبد الوهاب ووجد العقيدة خرجت بعيدا عن المسلك الصحيح فأعاد الأمر إلى نصابه وسار على نفس النهج الذي كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، فحوربت العقيدة في صورة التيمية مرة، وفي صورة الوهابية، ومن قبل في صورة الحنبلية، ولا تزال العقيدة تحارب إلى الآن. وهناك من يكذب على الله وعلى رسوله ويكذب ويصدق نفسه، فلماذا الكذب؟ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب؟ كما قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. هناك من يكذبون على الله وعلى رسوله، ويكذبون على الأئمة وعلى الدعاة، هناك من لا يتثبتون، وكلها حرب على العقيدة. والحرب الآن تعمل سافرة على العقيدة وعلى الشريعة وعلى الدين، ولكن في صورة المتدينين أو في صورة السلفيين أو في صورة عقيدة السلف. فلنفطن لهذه الحرب التي أعلنها أعداء الإسلام، واشترك فيها كثيرون ممن ينتسبون إلى الإسلام، ومشى في فلكهم من ينتسبون إلى العلم أيضا. فحسبنا الله ونعم الوكيل، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعالى ربنا الرحمن بلا سهو بلا نسيان، كبير جل عن نقصان وعن شبه وعن بهتان.